الاصحاح الاولاني هرجع بسرعه اول 10 اصحاحات كان بيحكي لنا الكنيسه من ساعه صعود المسيح لحلول الروح القدس اللي هم العشر ايام اللي قضيهم الرسل في العليه كانوا بيصلوا وبيصوموا مستنيين الروح القدس. وحكى لنا ازاي الاباء اجتمعوا على تعيين شخص بديل عن يهوذا الاسخريوطي وعمل قرعه ونزلت على متياس عشان يعوض غياب يهوذا الاسخريوطي وينضاف يبقى واحد من ال 12 رسول. اصحاح 2 اصحاح الروح القدس او ميلاد الكنيسه، يعني كان الكنيسه اتولدت في اعمال 2 يوم ال50 لما حل الروح القدس على التلاميذ على شكل ألسنة نار. واول عزل بطرس يوعظ ويجيب الافات 5000 ويتعمده وتنط الكنيسه نطه كبيره مره واحده الى عدد كبير 3000. وبعدين اصحاح 3 يورينا معجزه من المعجزات المشهوره في الزمن ده ان بطرس ويوحنا كانوا داخلين الهيكل وكان في اعرج على باب الهيكل وشافوه بنعمه ربنا باسم يسوع المسيح. المعجزه دي عملت ضجه جديده جدا فمسكوهم اليهود وكانوا عاوزين يعاقبوهم او يضربوهم، حاولوا يمنعوهم عن الوعظ مره تانيه، التلاميذ اثر. اصحاح 4 يناقش الحوار اللي دار بين بطرس ويوحنا واليهود عشان موضوع المعجزه ده واصرار بطرس ويوحنا ان هم يكملوا الرساله والشهاده ورجعوا للاباء الرسل وعملوا اجتماع صلاه وتزعزع المكان من الصلاه لان هم بيلحوا على ربنا يديهم قوه في الشهاده اكتر من الاول. كمان اصحاح 5 يحكي لنا قصه متعبة شوية، يعني أقصد محزنة، إن في 2 من شعب الكنيسة حبوا يقلدوا الناس الأتقياء اللي بتبيع حالها وتحط فلوسها تحت رجلين الرسل. لكن حنانيا وسفيرة دول كانوا بيحبوا الفلوس وكانوا يحبوا المنظر في نفس الوقت، عاوزين ياخدوا صورة التقوى وبيحبوا القرش، فجابوا جزء صغير من الفلوس ودول الآباء الرسل. فمعلمنا بطرس بالروح القدس وضخهم بشدة وهو بيوضخهم وقعوا واحد ورا التاني ميت، فكان خوف في الكنيسة جديد قوي ان الروح القدس فاحص كل القلوب ما ينفعش حد يكذب عليه، وان الرياء حاجة وحشة جدا ربنا بيرفضها وبيقاومها بشدة، فبقت الناس خايفة انها تمثل التقوى اما تقوى حقيقية او بلاش. انتصرت المعجزات في اصحاح 5 لدرجة انه يعني كانوا حتى ظل بطرس ممكن يعمل معجزة لما يجي يعدي على واحد مريض. فطبعا مع المعجزات الشديدة دي مسكوا الأباء الرسل كلهم وحطوهم في السجن وعملوا محكمة ليهم يعني. فالأباء الرسل أصروا أنه هيتكلموا ومش هيسمعوا كلام الرؤساء الكهنة اليهود، فضربوهم وجلدوهم، ودي كانت أول مرة بقى يجلدوا الآباء الرسل. طبعا بعد كده هتتكرر قصص العذابات كتير، لكن إصحاح 5 في أول مرة يضطهدوا ويجلدوا. فخرجوا فرحين بناء على العلقة دي لأنهم حسبوا مستأهلين يهانوا من أجل اسم، يعني خرجوا مبسوطين قوي أنهم ترقوا لدرجة يتعذبوا من أجل اسم المسيح. إصحاح 6 حصلت مشكلة تاني في الكنيسة، أنه الستات العواجيز اللي من اصل يوناني والستات العواجيز اللي من اصل عبراني، لان هما بيوزعوا الاكل كل يوم على كل الشعب المسيحي، قالوا ان في نوع من التحيز للستات اللي من اصل يهودي. فطبعا الشكوى راحت للاباء الرسل وكانت هتشغلهم، فالاباء الرسل بحكمه قالوا احنا مش فاضيين، احنا شغلتنا الاساسيه الصلاه وخدمه الكلمه، فانتخبوا انتوا 7 شمامسه يكونوا مسؤولين عن خدمة الموائد أو خدمة إخوة الرب. ودي كانت بداية خدمة الشمامسة لأول مرة في تاريخ الكنيسة، يعني ميلاد الشموسية كان إصحاح 6، ميلاد الكنيسة كان إصحاح 2. واختار على رأس الشمامسة أولهم استفانوس، وكان راجل مملوء بالروح القدس والنعمة والإيمان. وإصحاح 6 يورينا إزاي بقى استفانوس ده كان بيجادل اليهود وكانوا بيتغاظوا منه لأنه قوي الحجة. إصحاح 7 يورينا أن استفانوس وعظ وعظة كبيرة لليهود انتهت برجمه لأن اليهود ما قدروش يردوا عليه وعلى الحكمة اللي بيتكلم بيها، فاضطروا من غزهم يرجموه. وتيجي الأول مرة سيرة شاول الترسوسي كشاب حاضر رجم استفانوس، موافق على رجمه وإن كان مشاركش في الرجم، لكن يعني الناس كانت بتحط هدومها وهي بترجم عند رجلين شاول. بعد رجم استفانوس الكنيسة تشتتت بسبب الاضطهاد اللي حصل عليها، فكل اللي طلعوا من بيوتهم بسبب الاضطهاد قالوا على القرى يبشروا باسم المسيح. فالاضطهاد اللي حصل واستشهاد استفانوس كان بركة للكنيسة، ان الكنيسة امتدت في القرى المحيطة، لان كل واحد كان ساب بيته يطلع القرية، بدل ما يبقى حزين على بيته كان بيكرز باسم ربنا، فانتشرت المسيحية في القرى انتشار سريع جدا. وصلت للسامرة، وكان في لبس المبشر واحد من اللي بيكرزوا في السامرة، ولما شعب كبير آمن استدعى بطرس ويوحنا عشان يحطوا ايديهم على الشعب اللي اتعمد ده عشان ينال نعمة الروح القدس. وساعتها كان في واحد اسمه سيمون الساحر، هو كمان آمن واعتمد، لكن ما كانش إيمانه مستقيم، لأنه لما شاف بطرس بيحط ايده في حل الروح القدس وبطرس بيعمل معجزات غار منه وقال له تاخد كام وتديني نفس الموهبة. فبطرس وبخه بشدة وقال له تكن فضتك معك للهلاك، ولأنك زمنت أن تقتني موهبة الله بدراهم. وبعد كده في لبس المبشر خد الروح القدس عشان يبشر واحد وزير للحبشة كان راجع من أورشليم على بلاده، ويورينا سفر الأعمال ازاي الروح القدس بيسوق الواحد من حتة لحتة عشان يوصله بسرعة للمنطقة اللي هو عاوزها وللشخص المناسب، والوزير ده يؤمن ويعتمد ويرجع بلاده وتبدأ الكرازة في الحبشة على يد هذا الوزير اللي اعتمد على يد بطرس الرسول. إصحاح 9 ميلاد أهم شخص في سفر الأعمال هو بولس الرسول، ميلاد الروحي طبعا. شاول الترسوسي لغاية الوقت ده كان يهودي متعصب، وكان واخد جوابات من رؤساء الكهنة عشان يروح يمسك المسيحيين اللي في دمشق. ولما قرب من دمشق قال المسيح في رؤية، وكانت رؤية قوية، وقع وخاف وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ وبعد حوار مع المسيح ما بقاش شايف حاجة ودخل دمشق، والمسيح ظهر لواحد اسمه حنانيا في دمشق اللي هو أسقف دمشق، وخلاه يروح يكلم بولس الرسول ويتلمذه ويعمده. وبدأ بولس الرسول يخدم مع المسيحيين الأوائل. كانت الناس خايفة منه في الأول، فكرة جاسوس لأنه ده مشهور قوي، لكن بسرعة تأكدوا من إيمانه، لأنه كان بيشهد في كل مجمع إن المسيح هو ابن الله، وده كان أهم قانون إيمان للمسيحية. فكانوا عاوزين يرجموه، هربوه من دمشق ودوه أورشليم. برضو في أورشليم اكتشفوا إنه بقى مسيحي، حاولوا يقتلوه فهرب أو هربوه تاني، وراح استقر في طرسوس موطن رأسه البلد اللي اتولد فيه. بطرس يعمل معجزتين في آخر إصحاح 9، معجزة لواحدة اسمها طبيسة في قرية اسمها يافا. كانت قبلها الأول معجزة الإنسان اسمه إنياس كان أعرج، كان مشلول 8 سنين. المعجزات دي أصلا بيختاروا المعجزات الكبيرة بس عشان تتقال، على اعتبار عملت صدى جديد قوي وآمن بسببها ناس كتيرة. يعني سفر الأعمال مش بيحكي كل المعجزات اللي حصلت، زي ما الأناجيل ما كانتش بتحكي كل المعجزات اللي عملها يسوع، ناخدين بالكم؟ سفر الأعمال مش بيحكي كل المعجزات، بيختار بعض المعجزات المشهورة اللي أثرت كتير في إيمان القرى والشعوب. المعجزة اللي بعدها إقامة واحدة اسمها طبيسة، كانت أرملة خادمة وكانت محبوبة من القرية كلها، ولما ماتت استدعوا بطرس يصلي عليها، فركع وصلى وربنا قومها من الموت وفرحت البلد كلها. إصحاح 10 ميلاد كنيسة الأمم، لأن الأول مرة نسمع عن واحد أممي اسمه كورنيليوس قائد 100. الراجل ده كان راجل تقي بالرغم أنه مش يهودي، فجاله ملاكه هو بيصلي الساعة 3 الظهر يقول له روح استدعي واحد اسمه بطرس هيقول لك ربنا عاوز ايه. فبعت لبطرس، بطرس طبعا ما كانش هيجي بالساهل وما كانش هيدخل عند راجل أممي، فربنا كشف له عن رؤية وهو بيصلي الساعة 12، ملاية نازلة من السماء عليها حيوانات كتيرة قوي، وصوت بيقول له قوم يا بطرس اذبح وكل. فهو يرد يقول له يا رب انا ما اكلتش عمري شيء نجس او دنس، فيقول له ما طهره الله لا تنجسه انت. وتكررت الرؤيه 3 مرات، ولما كان مش فاهم ربنا قال له انزل مع الناس اللي طالبينك تحت وروح معاهم ما تخافش. وراح وصل عند كرنيليوس ووعظ عند الامميين المجتمعين، وهو بيوعظ الروح القدس حل عليهم. فبطرس استعجب جدا ان الروح القدس قبل يسكن ايضا في ناس غير يهود، ما كانش متخيل ان غير اليهود ايضا مدعوين للايمان. فلما لقى الروح القدس حل عليهم وبدأوا يتكلموا بألسنة زي اللي حصل معاهم هم كرسل يوم 50، عمدهم وكان معاه 6 من الإخوة اليهود حاضرين الموقف ده. احنا كده حكينا اول 10 إصحاحات بسرعة، معلش نبتدي من إصحاح 11، هنقرأ مع بعض، وإصحاح 11 هيكمل القصة الأخيرة دي بتاعت حكاية كرنيليوس. لما بطرس هيرجع لليهود في أورشليم هيتخانقوا معاه ازاي تروح لواحد أممي وازاي تعمد ناس من الشهود، لأنه المسيحيين الأوائل كانوا كلهم يهود وما كانوش متصورين ان ممكن الدعوة تبقى لغير اليهود. فسمع الرسل والإخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضا قبلوا كلمة الله. ولما صعد بطرس إلى أورشليم خاصمه الذين من أهل الختان قائلين أنك دخلت إلى رجال ذوي غلفة، يعني غير مختونين، وأكلت معهم. دي خطية عند اليهود، خلي بالكم ما زالوا بيتكلموا بلغة يهودية. ازاي يا بطرس تدخل عند ناس غير مختونين وتاكل معهم؟ دي كانت جريمة ان اليهود يقعد ياكل عند واحد اممي، دي حاجة محرمة على اليهود. فهم مش حتى بيقولوا له وعظتهم عملت ايه حصل ايه، لا ده هم مجرد انك دخلت وكلت معهم دي مشكلة كبيرة قوي. مع ان هم قبل ما يتهموا التهمة دي سمعوا ان الامم قبلوا كلمة الله، يعني سمعوا ان الناس اتأثرت وامنت وسمعت الكلام. انك دخلت الى رجال ذوي غلفة واكلت معهم. فابتدأ بطرس يشرح لهم بالتتابع قائلا انا كنت في مدينة يافا وصلي فرأيت في غيبة رؤية. هنا بطرس هيحكي القصة كلها تاني، وعلى فكرة اسلوب معلمنا لوقا كده يميل احيانا الى القصص والتفصيلات. لوقا كفنان وطبيب دقيق في عرضه، فهيحكي تاني القصة بس المرة دي على لسان بطرس، يعني بطرس نفسه بيحكي اللي حصل معاه، زي ما هيحصل قدام ان بولس نفسه هيحكي اللي حصل معاه في حكاية شاول لماذا تضطهد. فأنا كنت في مدينة يافا أصلي فرأيت في غيبة رؤيا إناء نازلا مثل ملاءة عظيمة مدلاة بأربعة أطراف من السماء، فأتى إلي فتفرست فيه متأملا فرأيت دواب الأرض والوحوش والزحافات وطيور السماء، وسمعت صوتا قائلا لي قم يا بطرس اذبح وكل. فقلت كلا يا رب لأنه لم يدخل فمي قط دنس أو نجس. فأجابني صوت ثانية من السماء ما طهره الله لا تنجسه أنت. وكان هذا على 3 مرات، ثم انتشل الجميع إلى السماء أيضا. وإذا 3 رجال وقفوا للوقت عند البيت الذي كنت فيه مرسلين إلي من قيصرية، هو كان في يافا عند واحد اسمه سمعان الدباغ وده راجل غلبان، وجايين الناس دول من بلد تانية اسمها قيصرية تبعد كذا ميل، يعني فيها مشية طويلة فيها كذا ساعة. فقال للروح أن أذهب معهم غير مرتاب في شيء. برضو اللي مشغولين بكلمة الروح القدس في سفر الأعمال هي واحدة منهم. قال للروح، يعني كانت الآباء دول عندهم استنارة حقيقية بحيث الروح القدس بيوضح لهم فعلا كل خطوة تمشي ازاي، لأنه كانوا أتقياء وكانوا قريبين من ربنا وكانوا عايشين كل حين بيصلوا. اذهب معهم غير مرتاب في شيء، يعني ما تتشككش، لأن طبعا ضمير اليهودي متوسوس، هيمشي ازاي مع ناس أمميين وهيروح عندهم وهيطير ياكل معاهم. الرؤية بتقول له ما تقولش لأ على حاجة ربنا قال عليها طاهر، فروح واسمع الكلام. طبعا هو متحير، واحد متعود على غير كده بقاله سنين عايش غير كده. وذهب معي ايضا هؤلاء الاخوة الستة. هنا بطرس هو بيحكي بيستشهد بالستة اللي راحوا معاه عشان ما حدش يقول له انت القصة مش حقيقية. فقال لهم الستة دول معايا راحوا معايا المشوار. الستة طبعا من المسيحيين اليهود اللي اصلهم يهود. فدخلنا بيت الرجل، يقصد بيت كرنيليوس، فاخبرنا كيف رأى الملاك في بيته قائما وقائلا له ارسل الى يافا رجالا واستدع سمعان الملقب بطرس، هو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك. دي القصة اللي حصلت في 19، بيعيدها تاني، ان الملاك جه لكرنيليوس وقال له روح هات سمعان الملقب بطرس هيجي يكلمك كلام تخلص به. برضو حكاية الكلام اللي يخلص به، هل معنى كده ان الواحد لو سمع الكلام بس يخلص؟ لا، هو مدخل الخلاص كلمة ربنا. لما الواحد يسمع كلمة ربنا ويؤمن ويتأثر يبقى ابتدى سكة الخلاص، لكن بعد كده حصل معمودية، بعد كده امتلاء بالروح القدس، بعد كده حياة مقدسة. فعشان كده في ناس تاخد آية واحدة وتعمم المفهوم، التعميم يضلل. يعني لما تقول اذا الخلاص بسماع كلمة الرب فقط، انا كده عممت مفهوم غلط. الخلاص مدخله سماع كلمة ربنا صح، لكن هل الخلاص فقط بكلمة ربنا؟ لا. طب الزم المعمودية، والزم الحياة المقدسة، والزم وصية ربنا، والزم الاسرار لا طبعا. مثلا نحط دي جنب امن فتخلص انت وكل اهل بيتك. طب هي سماع كلمة ربنا ولا الايمان؟ كل ده مطلوب، فكل دي حاجات جوه الخلاص. تخلص انت وكل بيتك، خلي بالكم انه عشان يستخدم كلمة خلاص معنى كده ان الراجل ده محيره سؤال اخلص ازاي، واخلص دي معناها انه بيفكر في الحياة الاخرى، لان كلمة خلاص كان مضمونها في الزمن ده، يعني بعد ما موت ممكن اروح حياة كويسة ولا لا، يعني ممكن ربنا يقبلني قدامه ازاي ممكن اتبرر او اخلص. فاذا كرنيليوس كان من تقوى السؤال بتاع ماذا افعل لارث الحياة الابدية اللي كان سأله الشاب الغني قبلها بكم سنة، سأل المسيح السؤال ده شغله برضه. وكأن كل واحد مشغول بسكة السماء لازم ربنا يجاوب له على السؤال ده. يحكى في التاريخ عن شخصية اخرى كانت في الظاهر مش ممكن حد يتصور انه ده بيدور على ربنا، كان راجل قتل قتل اللي هو الانبا موسى الاسود، بس كان فيه الميزة دي، بس كان بيدور على الحقيقة، كان عاوز يخلص، كان بيفكر دايما ماذا افعل لارث الحياة الابدية، مين الاله الحقيقي، وبعد الدنيا دي رح نروح فين، وفي حياة اخرى، طب الحياة الاخرى دي مدخلها ايه. الاسئلة دي كانت شغلة جدا بالرغم انه مفتري وحرامي، لغاية ما الناس البسطة قالوا له الرهبان عندهم الإجابات، وراح الدير والتلمذ وبقى قديس عظيم. استدعى سمعان الملقب بطرس، هو يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. برضو دي تخلينا نعرف أن كلمة ربنا قوية جدا وممكن تخلص إنسان، فمحدش يستقل أن يقول كلمة ربنا. أحلى هدية تديها للواحد أنك تقول له كلمة من كلام ربنا. لما تتخبطي على جارتك مثلا، بدل ما تحكوا في الاكل والطبيخ والموضة والكلام ده، قول لها آية، قول لها كلمة من كلام ربنا، ما يمكن الكلمة دي تصلح حالها، ما يمكن الكلمة دي ترن في ودانها وترجعها لربنا. كلامنا كاخوات مع بعض وكاصدقاء مع بعض وفي الشارع وفي الاشغال يخلو تماما من كلمة ربنا، مع ان اهم كلام ممكن مفروض نقوله كلام ربنا. واللي عنده كلمة ربنا ده غني، بيوزع الخلاص على الناس، فمش مفروض ان احنا نتهاون في ان احنا نخبر بكلمة الله، لانها سبب خلاص الناس. والواحد يقول بإيمان وبصلاة هيلاقي كلمة ربنا تشتغل، لان كلمة الله حية. يعني احنا مش بنقول كلام ميت، كلامنا احنا اللي ميت، لكن كلمة ربنا فيها حياة، فيها قوة، القوة بتاعتها بتعمل شغل ما تعرفش انت تعرفش اخره ابدا. ياما آيات فرقت مع ناس وغيرت حياته، آيات بسيطة ممكن يسمعها الواحد على الماشي ما تخطر له يعني، ما وممكن ساعتها ما يركزش فيه، وبعد كده ترجع تخبط فيه هي وتشتغل عليه لغاية ما ترجع وتفوق. يكلمك كلاما به تخلص أنت وكل بيتك. فلما ابتدأت أتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا أيضا في البداية. إيه البداية دي؟ اللي هي يوم إيه؟ يوم 50. فهو عاوز يقنع المسيحيين إن أنا مش أنا اللي ابتديت موضوع المعمودية، أنا ما كنتش ناوي أعمده، لكن وأنا بكلمهم الروح القدس حل على الناس اللي بيسمعوا زي ما حل علينا يوم 50 بالظبط. اذا ربنا بيعاملهم زي ما بيعاملنا بالظبط، وعاوزهم زي ما عاوزنا بالظبط، وادهم نفس موعد الاب زي ما ادهولنا بالظبط. هي اعظم نعمة في المسيحية هي الروح القدس. فتذكرت كلام الرب كيف قال، شوفوا بقى حكمة بطرس الرسول عشان يقنعهم، قال لهم انا ساعتها افتكرت ان المعمودية القديمة كانت معمودية يوحنا، ان يوحنا عمد بماء، ان ربنا قال كده، اما انتم فستعمدون بالروح القدس. ده المسيح قال كده. فاذا كان ربنا وعدنا ان العهد الجديد يبدأ بمعمودية الروح القدس، والروح القدس حل على الامميين دول، اذا ربنا هيضمهم للعهد الجديد وكنيسة العهد الجديد. فإن كان الله قد أعطاهم الموهبة، عشان كده ساعات نسمي حلول الروح القدس موهبة، وإحنا بندي من حال الشعب نقول محبة الله الأب نعمة ابن الوحيد شركة موهبة، لأنها موهبة ما مقصود بها هبة، يعني حاجة أنت مالكش فضل فيها، خدتها ببلاش من ربنا. موهبة الروح القدس قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضا بالسوية. بالسوية يعني سواسية كده، إيكوال يعني، مؤمنين بالرب يسوع المسيح. بسبب إيمانهم بربنا يسوع المسيح الروح القدس ارتضى أن يسكن فيهم كما سكن فينا. فمن أنا أقادر أن أمنع الله؟ هقول لربنا لا، ما تحلش غير في اليهود، ما تسيبش روحك يسكن غير في اليهود. تصوروا بطرس من أكثر الناس المتجمتين بدأت كرازة الأمم على إيده. برضو الواحد يتعجب، كنا نتصور ان الكارز الاول للامم مين؟ بولس. الحقيقة لا، اول من كرز للامم بطرس، عشان هتحصل مشكلة بعد كده ويتهموا بولس، فبطرس هيقف يدافع يقول لهم لا يا اخوانا انا اول واحد عمدت امميين، ما تجوش على الراجل، واخدين بالكم؟ فحكمة الروح القدس انه خلى اول من يفتح باب للامم بطرس، واحد من ال 12 ومن المتعصبين واللي دماغهم ناشفة واللي ربنا يقول له قوم اذبح وكله يقول له لا، وبالثلاث مرات وما كانش عاوز يعمدهم لولا ما الروح القدس سبق وحل عليهم. كل ده عشان بطرس يبدأ كنيسة الامم ويكملها بولس بعد كده. اقادر ان امنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا. طبعا ما عندهمش كلام، هيقولوا ايه؟ هيقولوا له برضو ما كانش ليك حق تعمدهم، مش ممكن، الروح القدس نفسه حل، هنقاوم شغل ربنا بقى. وكانوا يمجدون الله. برضو هما تلاحظوا ان الاباء الاوائل روحهم برضو حلو، يعني بالرغم انها نقلة كبيرة قوي بالنسبة لهم وفكرة جديدة خالص عليهم ان ممكن غير اليهود يخلص، ما كانتش مفهومة عندهم في الاول، لكن حكمتها كانوا فبدأ بدل ما يعترضوا بتحزب وبعند وبتزمت، بدأوا يمجدون الله قائلين إذا أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. لأن الفكرة دي كانت غير موجودة عند اليهود، فكرة أن الله قد يعطي فرصة توبة للأمم دي مش مقبولة عند اليهود لغاية النهاردة. لكن مع المسيحيين الأوائل اللي من أصل يهودي اكتشفوا من القصة دي أن الله أعطى الأمم أيضا التوبة، لأن التوبة هي المدخل، التوبة هي المدخل، لأن اللي يرجع لأعمال 2 لما قالوا له نعمل إيه طيب لما وعظهم بطرس قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم. فإحنا قلنا قبل كده التوبة إيمان معمودية، ثلاث خطوات أساسية، قبلهم تيجي الوعظة، تيجي كلمة ربنا اللي هتحرك القلب عشان يتوب ويؤمن بربنا يسوع المسيح، وبعدين ندخل على المعمودية. شوفوا كمان تعبير معلمنا، تعبير الاباء دول اعطى الله التوبة. ساعات احنا نتصور ان التوبة دي مش عطية، دي وصية، كتاب عمال يقول توبوا توبوا توبوا، فاحنا مسؤولين عن التوبة. صدقوني حتى التوبة عطية من ربنا. يعني ايه؟ يعني يوم ما قلبك يتحرك وترجع لربنا اشكر ربنا لانه هو اللي حرك قلبك. يوم ما تاخد خطوة ايجابية وتظبط حاجة في حياتك ما تقولش ارادتي، ما تقولش انا بطلت، ما تقولش انا قاومت وغلبت، ما تقولش انا اتغيرت، قول الحقيقة ربنا افتقدني بنعمته وغيرني طوبني، ربنا هو اللي طوبني. حتى التوبة منسوبة لربنا كعطية، عشان كده في أرمية يقول طوبني يا رب فأتوب لأنك أنت إلهي. حتى التوبة، حتى التوبة، لأن الواحد يتصور أن أول الدور الأساسي لنا من ناحيتنا تجاه ربنا أن احنا نتوب، لكن حتى التوبة ربنا بيشارك فيه، ينقص بالروح القدس ويشجع ويدي وصية تفكرني ويعمل حاجات كتير قوي، وانا فاضل بس اقول له اوكي اتجاوب بس. لكن حتى التوبة ربنا بيديها للناس كعطية، لانه ممكن ربنا كمان يقفل باب التوبة. بمعنى ايه؟ يقول لو تابوا مش هقبله، فاهمين؟ لكن ربنا عمره ما قال كده ومش هيقول كده، ما عندوش ابدا الحتة دي. يعني احنا كبشر ممكن واحد يغلط مرة واثنين وثلاثة تقول خلاص انا سامحته قبل كده، لما يعمل ايه مش هقبله خلاص، احنا كبشر قلبنا ضيق. لكن ربنا ما عندوش، ما بيقفلش باب التوبة ابدا. فممكن يبقى المفهوم اعطى التوبة معناها اعطى باب للخلاص والرحمة حتى للامم اللي كانوا وثنيين اللي ما يعرفوش حاجة، ربنا مديهم فرصة التوبة. وبعدين التعبير كمان أعطى الله الأمم أيضا التوبة للحياة. مفيش حياة بدون توبة، مفيش حياة أبدية بدون توبة. الكنيسة الأولى فهمة كده كويس قوي، إن طالما تابوا يبقى خلاص فكتهم بدأت على الأبدية، كده ربنا اختارهم للحياة الأبدية، كده ليهم نصيب يعيشوا زينا. لكن بدون التوبة الناس مش عايشة، عشان كده يقول الجالسين في كورة ظلال الموت أشرق عليهم نور. الناس اللي عايشة بعيد عن ربنا دول ميتين ظلال الموت، لكن لما ربنا يديهم فرصة التوبة يديهم فرصة الحياة معاه، لأن مدخل الحياة الأبدية يبدأ بالتوبة. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق كده، سيبنا بقى خلصنا قصة كرنيليوس وعرفنا أنه الكنيسة بدأت تستوعب مرحلة الأمم، بدأت تدرك أن ربنا عينه على كل الشعوب مش على اليهود فقط. أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا إلى فينيقية وقبرص وأنطاكيا. فاكرين لما قلنا بعد استشهاد استفانوس على طول في صح 7 صح 8 قال أنه بدأوا ينتشروا في البلاد وصلوا السامرة، ده اللي تشتتوا دول بقى مش وصلوا للسامرة بس، فضلوا يبعدوا ويدخلوا على بلاد لغاية ما طلعوا بره فلسطين خالص، وصلوا لغاية فينيقية، دخلنا على تركيا وقبرص وأنطاكيا، ابتدينا نطلع ناحية لبنان فوق فلسطين، وبعدين قبرص في البحر، وبعدين أنطاكيا فوق ناحية سوريا وداخلين على تركيا. كل دول مين؟ الجماعة البسطة اللي طلعوا من أورشليم وقت استشهاد استفانوس، وحصل موجة اضطهاد عنيف قوي من اليهود فسابوا بيوتهم وفضلوا يزحفوا من قرية لقرية ومنين ما يدخلوا يكلموا عن ربنا. فشوفوا خطة ربنا، بدأت البشارة تزحف على أيدي شعب الكنيسة، ما قلناش هنا رسل خالص لا بولس ولا بطرس، وهم لا يكلمون أحدا بالكلمة إلا اليهود فقط، لكن دول لأنهم في الأصل يهود طبعا بيكلموا مين؟ إخواتهم اليهود، يقولوا لهم على فكرة النبوات بتقول ان ربنا يسوع المسيح هو ده الحقيقي يسوع الناصري، انطبقت عليه كل النبوات، زي اللي حضر معانا الكام وعظة بتاع بطرس الرسول في الاصحاحات الاولى. نشوف ازاي الخطاب ليروح لليهود، نقنع اليهود من كتابهم. فكانوا ما بيتكلموش غير مع يهود، لكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع. حتى بعضهم بدأ يتكلم مع يونانيين. لاحظوا ان ربنا هيبتدي خط الأمم، فبدأوا على يد بطرس مع كرنيليوس، ومتوازي معاه في نفس الوقت الكنيسة عمالة تدخل وبدأ الكلام يوصل للأمم في بلاد تانية. فاهمين خطة ربنا؟ يعني بطرس بيعمد كرنيليوس وبيته في قيصرية والرسالة بتوصل لأورشليم ويقبلوا ان الأمم يبقوا جزء من الكنيسة، في نفس الوقت انه عشرات ومئات من المسيحيين اليهود الأوائل بيبشروا في البلاد، وهم بيبشروا الكلمة توصل للأمم كمان مش بس لليهود. فكأن النقلة نقلة سريعة على كل المراحل وكل المستويات في نفس الوقت. كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا إلى الرب. فأنطاكيا بالذات كان في نوع من الاستقبال الجميل لكلمة ربنا. وأنطاكيا دي كانت بلد كبيرة قوي وموجودة على البحر المتوسط وميناء ضخم، مدينة كبيرة قوي ومدينة كانت متحضرة. فالبلد دي بالذات قبلوا الإيمان بسرعة جدا كيهود، وأيضا بعض اليونانيين الأممين قبلوا الإيمان. فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم. طبعا الأخبار دائما تروح على فين؟ الكنيسة الأم، زي ما حصل في السامرة في لبس كان بيوعظ والناس أمنت فعمدهم، راحوا بعتوا لأورشليم برضو يقولوا لبطرس يوحنا تعالوا حطوا أيديكم عشان الروح القدس يحل. فاكرين القصة دي؟ فهنا كمان لما الإيمان دخل لغاية أنطاكيا، لما أتى الذي لم فأرسلوا برنابا، سمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز إلى أنطاكيا. مين برنابا ده؟ برنابا ده أول مرة نسمع عنه في الإصحاحات الأولى عشان اللي ما حضروش معانا. كان راجل تقي من أصل اسكندراني لكن يهودي، ودخل على الإيمان المسيحي، وبعدين كان راجل غني فكان عنده حقل أنباء وحط فلوسه تحت رجلين الرسل. والراجل ده هو اللي خد بولس بعد ما تعمد وعرفه بالآباء الرسل اللي 12 في أورشليم، وبعدين سابه في طرسوس بسبب اضطهاد اليهود ليه، اليهود كانوا عاوزين يموتوا بولس فسابه في طرسوس. فبرنابا أصبح واحد محبوب من الآباء الرسل، إنسان حلو روحاني، ساب كل فلوسه خدمة ربنا وعنده قوة الكلمة. فقامت الآباء الرسل انتدبوا برنابا يروح لأنطاكيا يتابع الخدمة بسبب أن أنطاكيا قبلت الإيمان بسرعة والكنيسة وسعت. شوف تخطيط ربنا بقى هيمشي إزاي. فسمع الخبر عنهم في أذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز لأنطاكيا، الذي لما أتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب. اي واحد يبص على حته كده ما كانش يتوقعها ويلاقي فيها خدمه حلوه يفرح طبعا، لان ربنا واصل للناس دول ناس بعاد قوي، وان في كنيسه قويه وفي ناس متحمسه للصلاه. حاجه جميله لما تروح افريقيا مثلا تلاقوا السود دخل الكنيسه القبطيه بيتعمدوا بالمئات والالاف، وفي 14 كنيسه في كينيا قبطيه كلها زنوج، حاجه تفرح. لما تروح امريكا تلاقي ناس اجانب داخلين يصلوا في الكنيسه القبطيه، تلاقي عيال طالعه ما تعرفش عربي لكن حافظه التسبيحه كلها قبطي. كل دي حاجات تفرح، ان يعني حاجات الواحد ما يتوقعهاش ويلاقيها. ففرح ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب، لانه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والايمان، فانضم الى الرب جمع غفير. كمان برنابا اضاف قوه للكنيسه في انطاكيا، فابتدت كمان الكنيسه توسع اكتر واكتر بسبب وعظاته وحضوره. ثم خرج برنابا إلى طرسوس، الحتة دي مهم، ليطلب شاول. أتاري برنابا ده هو تقريبا الأب الروحي لشاول الطرسوس، لأن برنابا هو اللي خده وعرفه بالآباء الرسل، وهو اللي ساعد يهرب ويروح طرسوس وسابه في طرسوس. بس برنابا من اتضاعه حاسس أن الشاب شاول ده فيه غيرة حقيقية وفيه روحانية حلوة وفيه صدق هينفع في الخدمة، فسابه في طرسوس بعيد عن عينين اليهود عشان اليهود عاوزين يموتوه، لان ده كان يهودي متعصب جدا. فلما لقى الخدمة وسعت عليه في أنطاكيا ساب الخدمة وراح طرسوس يقول لشاول ايه، تعال ساعدني في الخدمة. ودي كانت بداية بولس الرسول. اذا يعني اللي اقول ايه، اللي ولد بولس الرسول، طبعا المسيح له المجد افتقده بمعجزة برؤية، لكن اللي شجعه على الخدمة واللي تلمذه واللي مسكوا مسؤولية كان برنابا. شوف احنا ما حدش فينا يعرف برنابا ده، لكن اكيد بولس يعترف بالفضل البرنابا انه يعني هو اللي زقه، هو اللي شجعه، هو اللي اختار. عشان كده ساعات ما يكونش عندنا مواهب كتير، لكن ممكن انت كأم تشجعي ابنك يبقى قديس، ويبقى ربنا شايفها لك خدمة كبيرة قوي انك طلعتي من ولادك قديس. او ما تكونيش، او ما تكونش انت عندك نفس الموهبة، لكن انت عارف ان في حد عنده امكانيات ومواهب، هات ويخدم، ويبقى يعني خدمته انت مشاركه فيها بحكم ان انت اللي جبته او انت اللي شجعته على خدمة ربنا. طبعا فيها اتباع شديد قوي لو عارفين، لو فيها نوح الذاتية والسيطرة، يقول لك بس انطاكيا دي الابروشية بتاعته انا هقعد فيها ومحدش يشاركني الخدمة، لان بولس كان باين عليه حافظ عهد قديم، فممكن ياكل الجو منه، وده اللي هيحصل فعلا. برنابا ما عندوش الروح دي خالص، برنابا عاوز الكنيسة تكبر وعاوز الناس كلها ترجع، مش مهم مين اللي يقول، مش مهم مين اللي يوعظ، المهم الناس ترجع لربنا. فراح جاب شاول الترسوسي، اللي بعد شوية هنكتشف ان شاول بولس هو اللي نجمه عمال يلمع، وبرنابا مش هنحس به، وهيبقى بولس اللي يتقدم في الكلام هيقوله بعد كده، مع ان برنابا اكبر منه وهو يعتبر اللي جابه للخدمة، لكن بعد كده لما ينزلوا خدمة مع بعض هيقوله اتكلم انت. شوفوا الاطباع حاجة حلو، يصدره كده يقول له عظيم انت كلامك حلو، وانتهى الاطباع، مع انه هو اكبر وهو صاحب فضل عليه، لكن الحكاية ما فيهاش خالص نوع من الذاتية ولا الكرام. خرج برنابا الى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به الى انطاكيا، فحدث انهما اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا. اجتمع في الكنيسة دي اقول ايه، بس الواحد ساعات بتبقى مشكلة ان اتنين يعني يجتمعوا في كنيسة، في الكنيسة تتقسم، لكن الحقيقي والطبيعي هو كده، ان لما تجتمع قوتين روحيتين تبقى الكنيسة اقوى جدا. واخدين بالكم، هي دي الروح بالمسيحية الحقيقية، ان كل قوة روحية تشجع القوة الاخرى، فتبقى الكنيسة جميلة قوي بكل الاباء اللي فيها، بكل الرعاة، بكل الانشطة، بكل الخدام، كلهم فريق واحد، كلهم روح واحد، ما تعرفش تميز فلان من علان. اجتمع في الكنيسة سنة كاملة وعلم جمعا غفيرا. اذا الحكام اتضعفت جدا لما انضم شاول على برنابا، وبقت الحكاية حلوة قوي. ودعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اول، ده تاني سنتر للمسيحية في العالم، اول مركز او يسموها كنيسة رسولية كنيسة ايه؟ اورشليم. تاني كنيسة رسولية على طول في التاريخ هي كنيسة انطاكيا. مقصود بكنيسة يعني ايه هنا؟ يعني مركز اشعاع او كنيسة اصيلة اسسوها الاباء الرسل الاوائل، واخدين بالكم، ويرجع اليها على مستوى التاريخ. هيطلع بعد كده القسطنطينية والاسكندرية وروما، دول الخمس كراسي الرسولية اللي اسسوهم الاباء الرسل، اكبر كراسي. لكن تاني كرسي على طول انطاكيا، لانه بعد كده انطاكيا هتبقى مركز اشعاع زي اورشليم بالظبط. اورشليم عماله تبعت الرسل هنا يمين وشمال، انطاكيا هتعمل كده كمان، هتبقى هي لوحدها مركز اشعاع، هيطلع منها خدام عتاوله يدخلوا على العالم والبشر. فانطاكيا لاول مره تتنقل كلمه تلميذ الى كلمه مسيحي حصلت في انطاكيا. يعني لغايه الوقت ده كان كل المسيحيين اسمهم ايه؟ تلاميذ، ما كانش في حاجة اسمها مسيحي. كلمة مسيحي دي ما جاتش بسرعة، جات بعد حوالي 15 سنة من بداية المسيحية. أما اللي اتعمد يسموه ايه؟ يقول بقى تلميذ، لان يسوع كان وصيته اذهبوا وتلمذوا جميع الامم، فكل اللي كان يدخل يؤمن فيتعمد يبقى بقى تلميذ. عشان كده احنا نحمل اللقبين لغاية دلوقتي، كل واحد فينا اسمه مسيحي هو في الاصل ايه؟ تلميذ. ماشي، ولو فقد كلمة تلميذ يبقى مش مسيحي على طول. فدعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، يعني أنطاكيا بقت هي اللي بتأثر في أورشليم، هي اللي جابت التسمية دي، والتسمية دي انتشرت وبقى أورشليم كمان قابلين الاسم الجديد ان احنا نتسمى مسيحيين. في تلك الأيام انحضر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا. أنبياء دول يعني ايه؟ يعني بعض الأباء أو المعلمين الأوائل اللي فيهم روح النبوة، لأن الروح القدس بيدي مواهب مختلفة من واحد للتاني. وروح النبوة ساعات يبقى مقصود بها روح الوعظ العادي، وأحيانا يقصد بها زي العهد القديم روح التنبؤ بحاجة لسه مش معروف. فجم شوية أنبياء كده، يعني ناس فيهم ممتلئين نعمة وروح. قام واحد منهم اسمه أغابوس، ده هنسمع بيه قدام تاني في الصحة 21، وأشار بالروح أن جوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكون. معلمنا لوقا بيكتب سفر الأعمال ما يقرب من حوالي 65 ميلادي، الأحداث دي سنة 46 مثلا، 45 ميلادي، فاهمين ازاي؟ فهو بيحكي، فهو بيحكي في 65 بيقول أغابوس تنبأ في 45، قولوا مثلا المجاعة حصلت سنة 50، فاهمين ازاي؟ فعشان كده بيقول المجاعة اللي كان بيتنبأ بيها دي حصلت فعلا في أيام كلوديوس قيصر، لأنه كانت الأزمنة ساعتها زمان تحدد بأزمنة الأباطرة، ما كانش فيه تأريخ. عشان كده حتى تاريخ ميلاد المسيح معلمنا لوقا يحطه إيه في أيام هيرودس وأيام تيباريوس وأيام قيصر، لحطها بتواريخ مرتبطة بالولاة اللي في المنطقة وقيصر في الوقت ده. جوعا عظيما عتيدا أن يصير على جميع المسكون الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر، فحتى ما التلاميذ حسبما تيسر، تلاميذ ده كل الشعب، لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول، ودي كانت بداية خدمة العشوائيات. أول مرة بدأت خدمة الـ تسموها إخوة الرب، المجاعات، المحتاجين عامة، كانتش مترتبة أبدا. أول مرة تترتب كانت صح 11، هي حصل موقف كده ترتبت جزئيا على يد السبع شمامسة، بس كانت مشكلة توزيع الأكل على الأرامل. لكن المرة دي الموضوع كبر، ليه؟ هيحصل مجاعة، والمجاعة هيبقى مركزها أورشليم واليهودية، فاللي هيعاني منها أكتر الكنيسة الأم. خلي بالكوا شو من الحكمة، أنطاكيا كنيسة بنت يعني مش أم يعني، لكن عرفت أن الأباء الرسل والكنيسة الأساسية بتاعة أورشليم هيدخل عليها مجاعة جديدة. فالتلاميذ اللي هو شعب الكنيسة في أنطاكيا اقترحوا أن يبتدي يجمعوا تبرعاتهم، وده اللي حكاه بولس في كورنثوس بالتفصيل، قالوا كانوا بيجمعوا كل أسبوع وفي الاخر نزلونا على اورشليم بشيله كبيره قوي، الشيله دي مقصود بها مواد تموينيه يعني، واصر انه ياخد معاه ناس ينزلوا بالخدمه دي عشان يشوفوا بنفسهم ان الحاجه واصله لاصحابها، كان حكيم في كل حاجه. فابتدى التلاميذ يجمعوا كل الفائض اللي عندهم، وبولس قال بعد كده ان الحقيقه كانوا بيطلعوا اكتر من يعني من احتياجهم، ما كانوش بيطلعوا اللي يفيد عنهم، كانوا بيدوا من اعوازهم وكانوا بيدوا فوق الطاقة، يعني عارفين اللي يطلع اللقمة يعني من بقه عشان يديها لأخوه اللي ما شافوش. عظمة الحتة دي ايه؟ ان الناس دول ما شافوش بعض، كنيسة أنطاكيا ما شافتش كنيسة أورشليم، وكان ممكن بعد يقول لك انا مالي وبعدين هم يتصرفوا، طب ما يمكن المجاعة تيجي علينا، ما فيش تفكير زي كده. دول بالنسبة لهم يعني كنيسة الأم اللي فيها القديسين الأوائل وفيها المسيح بعضهم شافوا بالجسد. ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول، يبقى هيبعتوا على يد برنابا وشاول للمشايخ اللي هم هناك المسؤولين عن الخدمة في أورشليم. نشوف أورشليم اللي بيحصل إيه بقى هناك. احنا كده سيبنا أنطاكيا، هنرجع أورشليم تاني صحيح 12. في ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة. هيرودس ده بقى في أورشليم، الشيطان طبعا عمال يهيج ليه؟ الكنيسة عمالة تمتد، الكرازة بتكبر، الأمم بيدخلوا كمان بيحبوا بعض بزيادة قوي لدرجة بيفكروا في المجاعة اللي هتحصل في أورشليم، حاجات كلها تنرفز الشيطان. فعبى مين بقى؟ واحد من رجالته المشهورين هيرودس الملك. يظن ان هذا الهيرودس هو نفسه الشارك في اعدام ربنا يسوع المسيح له المجد، لان لو تفتكروا في محاكمة المسيح بيلاطس ليلتها بعتوا الهيرودس وهيرودس استهزأ بيه ورجعوا البيلاطس. فاكرين القصة دي؟ يعتقد ان هو نفسه لسه عايش، لان خلي بالكم في اكتر من هيرودس في التاريخ، يعني ده غير هيرودس بقى وقت يسوع لما كان طفل، عشان كده يسموه هيرودس الكبير اللي قتل اطفال بتلح، ده ابو هيرودس ده، لان هيرودس كان عنده اربع عيال اتقسمت فلسطين على اربعة، كان واحد منهم هيرودس، واخدين بالكم؟ ففي هيرودس الكبير وهيرودس الابن، مين هيرودس والاثنين اوحش من بعض. مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة، فقتل يعقوب اخو يوحنا بالسيف. فجأة يعقوب ابن زبدي، واحد من اهم ثلاثة على رأس الاثنى عشر تلميذ، طار. دايما الواحد يقف في اللحظة دي يتعجب، ازاي يا رب سمحت بكده؟ ده واحد من الاعمدة الاثناشر بتوع الكنيسة، ولسه الكنيسة عمرها عشر سنين، يعني قدامه خدمة كبيرة قوي، وده مش اي واحد، ده واحد من الثلاثة المقربين، ابناي الرعد اللي سماهم المسيح في مرة كده، ونرجس دي يعني ابناي الرعد، يعني فيهم روح وغيرة وحماس مش موجود في حد. مش كفاية استفانوس يا رب، كمان يعقوب. احنا ساعات بنبص بصة كده يعني بمخنا، نقول ربنا ليه يسمح بكده. والاعجب من كده ان بطرس بعد كده هيطلع من السجن. طب اللي طلع بطرس من السجن ما كانش عارف ينقذ يعقوب من ايد هيرودس؟ حكمتك يا رب. احنا ساعات بنفكر بطريقة بشرية، هو عارف بيعمل ايه؟ يعقوب عاوز يدخل اول واحد من ال 12. طبعا الاباء دول كانوا مشتاقين للسماء، اللي يقرأ الاصحاحات اللي فاتت يشوف قد كده من اول مرة بطرس ويوحنا مستعدين للاستشهاد، مستعجلين على السماء، محدش خايف، واستفانوس هو بيستشهد شايف السماء مفتوحة ويسوع بيمد ايده يقول له يلا تعالى وفرحان. فهم فرحانين، يعني هم مش خسرانين، هم كسبانين. لكن احنا بتفكرنا البشري نقعد نفكر نتعج، يعقوب ده لو كان قعد له 20 سنة كان فتح له بتاع 20-30 كنيسة ولف له كم بلد، دول اصلهم يعني انوار الكنيسة، ال 12 رسول دول اعمدة الكنيسة كلها. لكن كل اللي نعرفه عن يعقوب بن زبدي سطر واحد في الانجيل ان هيرودس قطع رقبته بس. لكن يعقوب في السماء وعن يمين المسيح وممجد وفرحان، وما نقدرش نقول الا ان ربنا له حكمه. وكأن المسيح حب يفرج الكنيسه على انه مش دايما هينجيهم من التجارب، وانه مش معنى انه هو معاهم. وقبلها كان مصحح الملاك طلعهم ال 12 من السجن، فاكرين في ليلة اتحبسوا في السجن عشان يحكموهم تاني يوم، الملاك طلعهم كلهم وقال لهم كملوا شغل في الهيكل، طلع الهيكل العادل يوعظهم ولا فارق معاهم. فكان ممكن الكنيسة تفكر طب ليه ده ما حصلش مع يعقوب؟ يمكن بعض البسطاء كانوا متصورين ان التلاميذ دول مش هيموتوا، لان حواليهم ملايكة وحواليهم حصانة مش ممكن حد يقرب منهم. لا، مين قال كده؟ ربنا هيسيب في وقت الشر يكسب، وهيسيب هيرودس يفتري ومال، هيديله فرصة حتى ان واحد من الاعمدة ال 12 يقع مش مهم. الحتة دي تعلمنا انه لازم نبقى سايبين ربنا يسوق كنيسته زي ما هو عاوز، وما نتخضش لما تحصل حاجات ضخمة، لانه كل حاجة محسوبة. مش معنى كده ان الكنيسة خسرت ولا ان ربنا غير سابها ولا حاجة. وإذا رأى أن ذلك يرضي اليهود، خلي بالكم هيرودس ده كان كل اللي يشغله إرضاء اليهود عشان يحافظ على كرسي، عاد فقبض على بطرس أيضا، ما هو عاوز يجيب الثلاثة الكبار الأول. طبعا الكنيسة ترعبت، فاهمين؟ تصوروا بقى يعقوب وراء بطرس وراء يوحنا، هتكر هيخلصوا في سنة، هتقع الكنيسة، أو ده تصور الشعب طبعا، لأن دول بركة الكنيسة كلها، وبطرس ده اللي ضله كان بيعمل إيه؟ بيقوم المرضى. فيعني اتمسك ازاي ده؟ ازاي الملائكة ما حرستوش؟ ازاي العساكر قدروا عليه؟ ازاي يدخل سجن زي بقية الناس؟ كل الشكوك دي اكيد جت في دماغ الناس. وكانت ايام الفطير، ودي تقبض على طول القلب. ليه؟ ما هي نفس الايام دي اللي حصل فيها ايه؟ اتصلب فيها يسوع نفسه. فهيرودس قال لك انا هبسطه، اللي حصل في سيده من 10 سنين 12 سنة أنا أعمله فيه. طبعا اكيد بطرس انا متصور كده قاعد في السجن بيفتكر بقى نفس الظروف اللي اتصلى فيها يسوع واللي انكر فيها المسيح هو بقى فيها دلوقتي مسجون وهيتصلب تاني يوم او تتقطع رقبته. ولما امسكه عارف بقى ان ده بالذات يعني كبير الكنيسة او يعني عليه العين قوي وضعه في السجن مسلما اياه الى 4 أرابع من العسكر. يعني ايه؟ كل باب عليه 4، واخدين بالكم؟ باب ورا باب ورا باب، يعني لما مش حدش يوصل له ابدا. سجن بقى من النوع المحترم. ليحرسوه ناويا ان يقدمه بعد الفصح الى الشعب. قال يعدي الفصح وبعدين يقدمه ذبيحه، يعني يقدمه للشعب، يعني ايه؟ يعمل السيناريو بتاعه المؤامره بتاعته، الراجل ده عامل فتنه نموته. موافقين؟ موافقين، يلا. فكان بطرس محروسا في السجن. طبعا الكلمة دي ليها دلالة أكيد، هو محروس ب4 أرابع من العسكر، بس هو محروس بطريقة تانية طبعا. عشان كده أفتكر إن هو اللي استخدم الكلمة دي في رسالته الأولى، قال كلمة محروسين، كلمة كلام القليل قوي في الرسائل كلمة الحراسة دي، استخدمها بطرس لأنه يبدو إنه ده محفوظين ومحروسين، استخدم الألفاظ دي. كان محروس بطرس بملايكة وكان محروس ب4 أرابع من العساكر. أما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. طبعا الكنيسة ما نمتش وبتصلي بإلحاح شديد إلى ربنا من أجله. ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه كان بطرس في تلك الليلة نائما، ليلة إعدامه. خلي بالكم ما طلعش من أول ليلة، يعني الكنيسة قعدت كذا يوم يا عيني سهرانة بتصلي مش قادرة تنام، لأن بطرس مش معقول يموت. وبعدين شافوا يعقوب مات، فأكيد الشك بيلعب بقلبهم. خلاص اللي سمح إن يعقوب يروح السماء يسمح لبطرس، بس ليه يا رب كده؟ محتاجينه طيب. وكان قدام الباب. لما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين، ده كمان جوه السجن في 2 لازقين له احتياطي ومربوطين رجلهم في رجله، نوع بقى من التأمينات الشديدة يعني عشان ما يهربش، مربوطا بسلسلتين. وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن، يعني في 2 قاعدين معاه في السجن وفي 4 وفي 4 وهكذا. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت، السجن زي البيت يعني، فضرب جنب بطرس وأيقاظه. العجيب أن الوحيد اللي نايم نوم عميق هو بطرس نفسه. برضه دي تدينا حاجة حلوة، ان الكنيسة بتحب بعض جدا، والكنيسة عايشة مشكلة بطرس، والوحيد اللي مش قلقان ومش خايف ومش فارق معاه بطرس، مش تعبان وماله نروح السماء. يعني تاني يوم اعدام وهو شاف يعقوب استشهد، يعني ما عندوش فكرة انه هيطلع برغة. ليه؟ اللي حصل في يعقوب هيحصل لي. يعني حتى لو قلنا يعقوب كان الملاك أنقذه، بطرس يقول يبقى الملاك هيجي، لكن لا، ده يعقوب عبد، فيبقى بطرس متوقع أنه بدل ربنا سمح ليعقوب ممكن أنا كمان أروح. برضو نايم نوم عميق كمان، ده الملاك هيتعب عشان يصحي. فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا قم عاجلا، فسقطت السلسلتين من يديه، وقال له الملاك تمنطق والبس نعليك، ففعل هكذا. فقال له البس رداءك، بيلبسه حتة حتة لأن كان نومه تقيل، ولغاية ما هيطلع بره هيبقى فاكر نفسه بيحلم. فعارفين لما تبقى مصحي طفل صغير كده عمال تلبسه، البس يا حبيبي الصندل، طب البس الرداء، البس، طب هات ايدك، طب حاسب تخبط في العمود، طب ده عسكري نايم ابعد عنه، واخده خطوة خطوة وهو متوه كده ومش شايف حاجة وماشي معاه. البس رداءك واتبعني. طبعا شوفوا حكم برضه اسلوب لوقا في الوصف، القصة دي كأنك بتتفرج على فيلم، ده بقى لوقا الفنان هنا، وهو بيعرض القصة بتفصيلاتها يعيشك، وكأنه بيرسم لك السجن ومنظر بطرس وهو قايم وهو ماشي وهكذا. فخرج يتبعه وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا. طبعا بطرس أصله واخد على الحاجات دي، على الرؤى وعلى الملائكة، فيعني مش مكلف قطره يدعك عينيه ويشوفه صحي ولا لا، رؤيا زي أي رؤيا. فجاز المحرس الاول والثاني واتيا الى باب الحديد، واضح انه ايه كذا مخرج كذا يعني ستوب كده سجن غويط قوي. باب الحديد ده اللي هو الباب الحديد اللي بره على السجن بره الذي يؤدي الى المدينة، يعني باب حديد، باب السجن ضخم جدا. فانفتح لهما من ذاته، لان ده طبعا هيحتاج كذا واحد يزقوه، اتفتح لوحده. فخرج وتقدم زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملك، يعني طلعه لغاية اول حارة بره السجن خالص ساب. فقال بطرس وهو قد رجع الى نفسه: الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. يعني ربنا أنقذني من إيد هيرودس ومن كل شماتة اليهود، لأن اليهود كلهم مستنين يخلصوا من بطرس، ما هو ده بقى كبير المسيحيين في نظرهم. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس. البيت إياه ما زال هو أول كنيسة تجمع الاباء الرسل، العلية بتاعت المسيح بتاعت خميس العهد، اللي هي بيت مرقس او ام مرقس، لانه كان ليه اسمين مرقس ويوحنا. هو ما زال اهم بيت يجتمع فيه الاثناشر الاباء الاوائل او بعضهم على الاقل، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. طبعا لا كل ده اجتماع صلاة، طبعا كلهم سهرانين بيصلوا. فلما قرع بطرس باب الدهليز، كانت نظامهم زي ما تقولوا طرقة كده، تدخل من الباب على طرقة وبعدين جوه بقى الصالة، يعني الطرقة في وش الباب الأول، جاءت جارية اسمها رودا لتسمع. طبعا الكلام ده في نص الليل، مين هيخبط في نص الليل؟ وطبعا هم عاملين احتياطات أمن، لأن اليهود دلوقتي بيدور عليهم واحد ورا التاني واخدين بالكم وقلق، يعني في قلق. فطلعت الجارية تقول مين؟ واحدة اسمها رودا. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت الى داخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب. طبعا يبدو انها بنت صغيرة مش كبيرة، فهم برضو شايفين ان ساعات الواحد يبقى بيهلوس بقى في نص الليل، ومع توقعه عمالين يصلوا يا رب يا رب يا رب يحصل، فاهمين ازاي؟ فقالوا يبقى هي يعني تهيأ لها بقى انه سمعت صوته. فقالوا لها: أنت تهزين، أنت بتخطرفي يا بنتي. أما هي فكانت تؤكد هكذا هو، والرجل قاعد بره. فقالوا إنه ملاكه، هو لغاية دلوقتي مستني بيخبط محدش فتح له، يعني وهم بيتكلموا جوه إنه هو ولا مش هو. فقالوا لها: حتى لو سمعتي صوتي يبقى ملاكه. تؤخذ كلمة ملاكه دي على اعتقاد الكنيسة أن لكل منا ملاك يحرسه. الاعتقاد ده على فكرة مش وهم، ده اعتقاد كتابي، عقيدة، حكاية الملاك الحارس دي. ايوه طبعا كل واحد فيكم له بودي جارد محترم، ملاك محترم، ملاك حارس. حتى بقى القديسين الاوائل يتكلموا عن الملاك الحارس، اظن ان بشنودة رئيس المتوحدين له وعظ عن كده، يقول يعني فرح ملاكك، لان الملاك اللي ماشي معاك ده يا اما هيقف قدام ربنا فرحان انك انت شرفته، يا إما هيبقى وشه في الأرض لأنك خزيته وضيعت أبديتك. فكل حاجة بتعملها حلوة بتفرح ملاكك، وملاكك بيقدم كل اللي بتعمله قدام ربنا. يؤكد نفس الفكرة كلمة ربنا يسوع المسيح لما قال لهم ما تنهروش الأولاد لأن ملائكتهم ينظرون وجه أبي. واخدين بالكم؟ برضو نسب الملائكة للأطفال، قال لهم ملائكة العيال دول في وش أبويا في السماء، اوعوا تزعقوا في العيال كده، ده كل واحد منهم له ملاك بيحرس. فإذا هذه العقيدة عقيدة حقيقية كتابية كانوا عايشينها الآباء الرسل ببساطة. حتى لما صدقوا رودا قالوا لها خلاص أنت مش بتخرفي، بس يبقى سمعتي صوت ملاكه. أما بطرس فلبث يقرع، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده. برضو تصوير دقيق من معلمنا لوقا. طبعا كل واحد عايز يقول كلمة فسكتهم، يعني اسكتوا بقى خلينا نتكلم في المفيد، ليسكتوا. وحدثهم كيف اخرجه الرب من السجن، وقال اخبروا يعقوب والاخوة. اشمعنى يعقوب؟ انهي يعقوب دلوقتي؟ ابن زبدي راح السماء، مش فاضل غير يعقوب واحد. يعقوب ده بقى هو اسقف الكنيسة، هو كبير الرسل دلوقتي. هنكتشف بعد كده ان يعقوب ابن حلفة الملقب باخو الرب اللي هو ابن خالة المسيح يعتقد هو كبير الكنيسة رسميا، يعني بطرس يمكن كبرهم شرفيا كده، لكن لما نعرف اعمال 15 المجمع اللي حكم اخر واحد اتكلم وخد القرار الجماعي كان معلمنا يعقوب اللي هو صاحب رسالة يعقوب يا جماعة، اللي كتب رسالة يعقوب. فبيقول اخبروا يعقوب والاخوة بقية ال 12، يعني يعقوب اول واحد لان هو الكبير، هو اللي رأس الكنيسة في الوقت ده. ثم خرج وذهب الى موضع اخر، طبعا برضو ما يلغيش انه يعني راح مكان ما يعرفوش سكته اليهود. السؤال اللي دايما ممكن الواحد يقف فيه يعني يتفلسف ويقول طب اشمعنى اللي حصل مع بطرس ما حصلش مع يعقوب؟ ما اعرفش مش ممكن يكون لها حل دي، ما اعرفش. ربنا عاوز يعقوب يدخل السماء، وعاوز بطرس يطلع يكمل خدمة، عاوز فلان يروح السماء، وعاوز فلان يخف بمعجزة ويكمل حياته، ما اعرفش. لان في ناس بتتصور ان المعجزة لازم تحصل للكل، لا خالص، ما كل الاباء دول في الاخر استشهدوا، مش يعقوب بس، كلهم، بس كل واحد في معاده. كون ربنا عاوز يعقوب بدري حكمته، كون عاوز يقعد بطرس شويه يخدم برضه له حكمه. يمكن في السماء نعرف، لكن هذا السؤال ملوش معنى او ملوش حل. فضل ايه؟ طبعا يعني هيرودس افترى، مش كده؟ مش ممكن يعدي الاصحاح الا لما ربنا ايه يفرجه بقى، يوري له ان انت وقعت مع مين؟ مع بتاعنا؟ لا، فلازم ايه تنتهي الاصحاح ده نهايه جميله. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر. ترى ماذا جرى لبطرس؟ طبعا العساكر تتهوس، ايه اللي حصل؟ بطرس مش جوه، واربع ارابع والسجن مقفل والسلاسل موجوده وكله تمام ومش جوه. اما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس، فحص يعني عمل تحقيق عسكري، محكمة عسكرية على طول، وأمر أن ينقادوا إلى القتل. كان مفتري، 16 هيتقتل عشان بطرس هرب لأنها فضيحة. ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. يبدو كانت يعني العملية دي غمته قوي أن بطرس يطير منه، وبقى حاسس أن الحكاية أكبر منه، فساب اليهودية وغير جو في قيصرية. وكان هيرودس ساخطا على السوريين والصيداويين. أهل سور وصيدا دول قرى جنب اليهودية ناحية البحر، المنطقة اللي كان بيمشي جنبها يسوع هو والتلاميذ في مرة، وطلعت الكنعانية تقعد تصرخ وراه ارحمني يا سيد يا ابن داود، كان في الحتة دي. فراحوا الجماعة دول، كانوا هيرودس غضبان عليهم وناس طيبة غلابة بس اغلبهم مش يهود. فحضروا اليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، اللي هو الكبير اليوران يعني، او اللي هو بيسموه رئيس بيته يعني. فراحوا قعدوا يتذللوا للراجل ده، قالوا له عايزين نقابل الملك بأي طريق، عاوزين نرضيه، عاوزينه ما يغضبش علينا لأن احنا بناكل من حسه، لأنه بيشتروا الأكل من ناحية اليهودية، بيقتاتوا زي ما يقول هنا. ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. فمن المعنى زي في مصالح وتجارة وأكل وشرب، فطبعا مشكلة كبيرة ان هم يقعوا مع الملك هيرودس، هتجوع القريتين. ففي يوم معين، هي قصة تبدو ملهاش علاقة، هيبان العلاقة دلوقتي. لبس هيرودس الحلة الملوكية، طبعا بلاستوس قاعد يزن عليه يقول له الجماعة بتعصروا سيد عاوزين يقعدوا معاك مرة، معلش قابلهم وخلاص، طب عشان خطري هم ما يستهلوش، بس ها يعني يديهم كلمتين وخلاص. فطلع يقابلهم بقى، فلبس البدلة الملوكي وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبه. طبعا هم عاوزين يعملوا ايه؟ عاوزين يتملقوه باي شكل عشان يرضى عليهم. فصرخ الشعب تعصروا السيدة، هذا صوت اله لا صوت انسان. ايه العظمة دي يعني؟ ده صوت ربنا، ده مش صوت بني ادم. ففي الحال ضربه ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. في نفس الإصحاح اللي مد إيده، أول الإصحاح يقول إيه؟ مد هيرودس يده ليسيء إلى الكنيسة، وفي آخر الإصحاح إيه؟ ضربه ملاك الرب فصار يأكله الدود ومات. واخدين بالكم؟ حدش يخاف على الكنيسة بتاعت ربنا، اللي يمدي ايده على الكنيسة تتقطع ايده. احنا مش بنشمت في حد، لكن ربنا ايده قوية ما يسيبش حق اولاده. هم طبعا جالهم وقت اتقهروا من هيرودس، وما كانوش عارفين اكيد يصلي يقولوا له ايه، ابطل مشوراتهم يا رب ولا اعمل ايه. لكن ربنا ما بيسيبش كنيسته. في نفس الوقت الواحد يتعجب انه طب ما عملش كده ليه هو بيموت يعقوب، ما عملش كده ليه هو بيسجن بطرس. لا، برضه ربنا كل حاجة لها حسبة عنده. يعني كأنها جات في سبب غريب خالص، قال عشان ما قالش جوه قلبه المجد ليك يا رب خلصت فرصته، كأنها القشة التي يعني كملت عليه. هو عمال ربنا ايه يعدل الخطايا كده لغاية ما ايه وصل الى التجديف او الكبرياء، ان ربنا مش مالي عينه، حط نفسه مكان ربنا، قال له بس كده انا مستنيك تكمل الكوبايه بس للاخر كده، كده انت كملت فرصك بقى، ابدأ جهنم من هنا. لان تعبير يأكل الدود دي زي ما كان يسوع بيتكلم عن جهنم يقول ان دودهم لا يموت، فكأن الراجل ده دخل جهنم او حط رجله في جهنم وهو عايش بسبب يعني كبرياءه الشديد وتحديه لكنيسة ربنا. اما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. برضو خلاصة الاصحاح ده، صح ده صعب، انه يبدأ باستشهاد يعقوب. هل استشهاد يعقوب بقى في الكنيسة؟ لا، كلمة الله كانت تنمو وتزيد. هل سجن بطرس وقف الكرازة؟ اطلاقا، كلمة بتزيد. ورجع برنابا وشاول من اورشليم. اتاري في الوقت ده ايه بقى؟ حصلت الزيارة اللي كان برنابا وشاول بيوضبوها. احنا قلنا في اخر صح 11 ايه؟ برنابا وشاول اتفقوا مع شعب انطاكيا، هنجمع كل التبرعات عشان ننزل نديها لاخواتنا في اورشليم. فاكرين القصة دي؟ فهنا في اخر 12 بيقول ان هم راحوا اورشليم ووصلوا كل المهمات اللي معاهم، وراجع برنابا وشاول من اورشليم بعدما كمل الخدمة، خلصوا العشوائيات ورجعوا تاني انطاكيا عشان يكملوا خدمتهم. واخذ معهما، جابوا بقى من اورشليم صدى حلو، خدوا يوحنا الملقب مرقس، لان يوحنا مكانه الطبيعي اورشليم. يوحنا يدي قرابة لبرنابا، فهو راجع من اورشليم لانطاكيا، خد ماري مرقس معاه عشان يشتغل معاهم في انطاكيا.